صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته ومن اختفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه. وبعد، كنا قد وقفنا في آخر البيت الأخير أو في البيت الأخير من باب الصفات عند الحديث عن التفشي، مش كده؟ نعم، كنا قد تحدثنا عن الصفات وبينا أن الصفات من قول الناظم رحمه الله تنقسم إلى قسمين: صفات الضد كلها الصفات اللازمة وغير اللازمة. الصفات اللازمة تنقسم إلى صفات الضد وصفات لا ضد لها. وصفات الضد عرفناها وهي 10 و11 صفة. 11 ولا 10؟ ها؟ 11 يعني. باعتبار ماذا؟ باعتبار التوسط الذي بين الرخاوة، بين الرخاوة والشدة. ثم انتقلنا إلى الصفات التي لا ضد لها، وهي كم صفة؟ 7 صفات. وكان الحديث فيها عن التكرير، آخر الحديث كان عن التكرير، وهي طبعا من قولك: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحر صفيرها. من هنا يبدأ الصفير: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين وأون وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف الصحح في اللام والراء بتكرير جعل ولتفشي الشين ضادا استطل. فهذه هي 7 الصفات: الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. عرفنا يعني اللين أن اللين يكون في الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، وعرفنا أن الانحراف يكون في أين يكون الانحراف؟ في اللام، وفي اللام والراء. نعم، الانحراف يكون في اللام والراء عند النطق بهما، والتكرير يكون في الراء. طيب، ما المقصود بالتكرير؟ الحذر منه، الحذر من الاتيان به والحذر من المبالغة فيه، أن لا بد من القدر من قدر منه في النطق. ثم بعد ذلك تأتينا صفة أخرى، وهي صفة التفشي. قال: وللتفشي الشين ضادا استطل. التفشي هذه الصفة من الصفات التي لا ضد لها، وليس لهذه الصفة إلا حرف واحد وهو حرف الشين. ونحن من قبل في المخرج عرفنا أن الشين من حروف الشجرية التي تخرج من وسط اللسان: الياء والشين والجيم. الجيم والشين والياء هي حروف شجرية تخرج من وسط اللسان. التفشي هو الانتشار، التفشي حقيقته الانتشار، لأنه انتشر بانتشار صوتها عند الاتصال بمخرج الضاء. ينتشر الشين، ينتشر في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء. وبعض العلماء من أهل التجويد كان قد جعل هذه الصفة موجودة في بعض الأحرف الأخرى، مثل الفاء والثاء والصاد والضاد والسين والراء، يعني جعل هذه الحروف أيضا فيها نوع تفشي انتشار بالنسبة للصوت في داخل الفم، بحيث أنه ربما يأتي إلى بعض مخارج الحروف الأخرى. ولهذا قال المرعشي: وبالجملة فالحروف المذكورة مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح، ولكن الانتشار في الشين أكثر، ولذلك اتفق العلماء على تفشيه، وفي البواقي المذكورة قليل بالنسبة إليه، ولذلك لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي، لم يذكرها أكثر العلماء بالتفشي لاعتبار أن الانتشار فيها محدود أو قليل. وهذا بالنسبة لي صفة التفشي. وبالتالي إذا نطقت بهذه الصفة فينبغي أن تأتي بها صحيحة مع مراعاة يعني الاتيان بالشين من وسط اللسان. مثلا شكر، فلا بد من أن تأتي بقدر من التبشي، شكر بعضهم ربما لا يأتي بالتبشي مثلا فيجعلها قريبا من الجيم، شكر مثلا شكر، وهذا غير صحيح، لازم أن يقول شكر. ويظهر أكثر التفشي مثله مثل الهمس في مثل هذه الأحرف عند الإسكان، عندما يكون الحرف ساكنا، مثل مثلا أشفق اللي هو الآية غواش مثلا غواش، فيظهر أكثر التفشي أكثر وضوحا في الإسكان منه في الضم أو في الفتح. يعني بعضهم يجعل الجيم قريبا من الحرف المتفشي، يعني يبالغ في الجيم فيلحقه بالشين أحيانا في النطق، وهذا قلنا من قبل ما يسمى بتعطيش الجيم غير صحيح، وهو موجود في بعض لهجات العرب ولكنه غير صحيح، مثل جاء جاء، فإذا جعلت الجيم أعطيته صفة التفشي أصبح قريبا من الشين، مع أنهما قد يعني قريبهم عنهما يشتركان في مخرج واحد ولكنهما يفترقان في عدة الصفات، مش كده؟ ما هي الصفات؟ الفرق بين الجيم والشين، الشين حرف تفشي، الجيم شدة أجد قطن بكر، كذلك أيضا حرف الشين مهموس والجيم مجهور له ضد، أيوة هو الجيم أيضا هو أي هذه الصفات المتضادة، فالجيم مجهور الجيم مجهور والشين مهموس، الجيم شديد والشين حرف رخو ومن الرخاوة، كذلك أيضا الجيم حرف مقلق يعني من القلقلة وبخلاف الشين فليس من حروف القلقلة، فهناك فوارق بين الاثنين، لكن مع ذلك يعني بعض من يدغم الإدغام الكبير مثل السوسي عن أبي عمرو العلاء البصري فإنه يدغم مثل أخرج شطأه، يعني هذه من الخلاف يعني من الكلمات التي ورد فيها عن السوسي عن أبي عمرو روايتان، فهو يقرأ أخرج شطأه يقرأ أخرج شطأه أخرج شطأه، يعني يدغم الجيم بالشين، هذا يعني يختص به قارئ واحد وهو أبو عمرو من جهة السوسي. ثم ننتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الاستطالة، وهذه الصفة أيضا تختص بحرف واحد وهو حرف الضاد، حرف الضاد صفة الاستطالة، وقال الشيخ رحمه الله تعالى وللتفشي الشين ضادا استطل، قدم الضاد مفعولا به استطل أي اجعل الضاد اجعلها مستطيلة موصوفة بالاستطالة، وهذه الاستطالة طلب التطويل، السين والتاء إذا دخل على الفعل أفاد الطلب، أفاد الطلب استمر يعني استكتب أي طلب الكتابة، هذا في الأعم الأغلب، وقد يأتي من صلب الكلمة كما في مثل مثلا استخدم ونحو ذلك، فالاستطالة طلب تطويل الحرف، وهذا التطويل يستطيل عن الفم عند النطق حتى يتصل بمخرج اللام، يستطيل عن الفم حتى يتصل بمخرج اللام، طيب بمعنى أنك حين تنطق بالضاد خاصة إذا كان في حالة الإسكان أو كان في حالة الشدة أضعافا أضعافا مضاعفة مثلا أضعافا، فأضعافا تلاحظ هنا في نوع استطالة، يعني أنا يعني أعطي هناك وقتا بالنسبة لنطق الضاد أضعافا أضعافا، بعضهم يبالغ يعني في الاستطالة يعني يقرأ أضعافا خطأ كذلك الضالين ولا الضاء، لست بحاجة أن تقول ولا الضاء خطأ، يعني إذا بلغت في قضية استطالة بشكل معقول بحيث أنك تعطي هذا الحرف حقه، يعني لماذا يعني هذا الحرف تميز بالاستطالة بالتطويل عند النطق بهذا الحرف، يختلف يعني هذا يحتاج إلى نوع تطويل عند النطق بهذا الحرف، لما يتميز به هذا الحرف من صفات القوة، من صفات القوة. هذا الحرف يتميز عن بقية الأحرف بأنه حوى كل صفات القوة، فهو حرف مجهور، وهو حرف شديد، هو حرف مجهور وحرف مستعلي وحرف مطبق فيه الإطباق، فجمع بين الجهر والاستعلاء والإطباق، جمع بين الجهر والاستعلاء والإطباق، يحمل صفات القوة. نعم، يعني هو هذا الحرف يعني احتوى على هذه الصفات كلها، احتوى على هذه الصفات كلها، صفة الجهر والاستعلاء والإطباق. طيب، لذلك لا بد من الاستطالة، استطالة في هذا الحرف قليلا من أجل تمكين النطق به إن شاء الله. واضح؟ طيب، سيأتينا باب خاص للنطق بالضاد حين قوله والضاد باستطالة ومخرج من يزمن الضاء وكلها تجي، عندها سنتحدث أكثر عن هذه الصفة وعن كيفية النطق بالضاد وكيفية النطق بالضاء، كيف نحذر من أن نجعل الضاء ضادا أو الضاد ضاء. أيوة، كل الحالات، لكن على ما ذكرنا من قبل دائما الإسكان، حالة الإسكان يظهر تظهر الصفة فيها أكثر، الصفة دائما تظهر في حالة الإسكان والشدة أكثر من حالة الفتح من غير شدة أو الضم أو الكسر. يعني مثلا ضعافة، ضعافة ما في استطالة، أو استطالة قد لا نرى الاستطالة، عرفت؟ لكن هي حقيقة الاستطالة تظهر مثلا في الإسكان، أو ضعافا مثلا. كذلك ثمان ضر، ثمان ضر مرض، فيه الاستطالة واضحة، بالعكس هنا تكون الاستطالة أكثر، الاستطالة في حالة الإسكان مع الوقف أكثر، كالقلقلة في حالة الإسكان مع الوقف، حساب. فقلنا دائما اللسان أو الإنسان حينما يقف على حرف ما فإنه يعطيه حقه أكثر من لو كان يعني يسكنه ويذهب، لأنه يكون منشغلا بالحرف الذي يلي في النطق به. أما حين يقف على هذا الحرف فإنه يعطيه حقه الكامل من جهة الصفات ومن جهة المخرج. بهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من الحديث عن الصفات، وبهذا نكون قد انتهينا من المخارج والصفات. نحاول بعد أن نأخذ الباب الذي يلي أو قدرا منه أن ننتقل إلى شيء من التطبيق بالنسبة للمخارج والصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعدها: والأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا باب يختص بمعرفة التجويد، يختص بمعرفة التجويد. وقدم الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن المخارج والصفات عن الحديث عن التجويد، وهذا على خلاف ما يكون به التأليف في الغالب، فإنهم يبدأون أولا بالتعريف ثم بعد ذلك بالأهمية وبالموضوع، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الأبواب. ولكن الشيخ بدأ على خلاف العادة بباب من صلب الموضوع، موضوع التجويد، ألا وهو باب المخارج. وقلنا إن البدء بهذا الباب أو بهذين البابين في باب المخارج والصفات على غير العادة لأهميتهما في التجويد، ولأن التجويد كله في الأصل في تحسين الحرف والنطق به ينبني على معرفة المخارج والصفات، وهذا سنلحظه إن شاء الله عند التعليل بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين أو في أحكام الميم الساكنة، أنك إن أردت أن تعلل يعني صفة مثلا حكما ما من هذه الأحكام فلا بد أن تلجأ في التعليل إلى مسألة المخارج والصفات، يعني كما سنرى في الإقلاب مثلا. لماذا الإقلاب؟ الإقلاب قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مقطع عند الباء عندما تنطق بالباء، لأن النون يعني والباء يعني بهما من القرب الشيء العجيب، يعني أنباءهم فقرب المخرج يعني أدى وبعد الصفة، قرب المخرج وبعد الصفة، يعني الباء فيه من الصفات ما لا يوجد في النون، هذا القرب أدى إلى حرف وسيط بينهما كجسر للتوصل بين الباء والنون مثلا، هذا الحرف المناسب حرف يكون يأخذ صفة من النون ويأخذ مخرج الباء، فوجد أن الحرف المناسب هو الميم، فالميم يتوافق مع الباء في المخرج ويتوافق مع النون في الغنة، فكلاهما حرف به في غنة، فكان الحرف المناسب للوصل بين الحرفين عند النطق الميم، ولذلك أنبائهم يعني نقلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة عند الباء، فالتعليل بالنسبة لهذه الأحكام يتوقف على معرفة المخارج والصفات. قال الشيخ والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. قلنا الأولى أن نصحح أو أن نأخذ يعني كلمة نصحح بدلا من نجود، وقد ورد هذا في بعض النسخ الأخرى، في بعض النسخ من لم يصحح، وهنا عندكم يجود أفضل يصحح، فجعلوها يصحح. الأخذ بالتجويد حتم لازم. التجويد كما مر معنا في بداية الحديث عند قوله يقول راجي عفو رب سامع إذ واجب عليهم حتموا قبل أن يعرفوا مخارج الحروف، أن التجويد في اللغة هو التحسين، في لغة العربي هو التحسين، وفي الاصطلاح تعريف التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات، حقه ومستحقه من المخارج والصفات والأحكام، أو من الصفات والأحكام ممكن تقول، غالبا ما يعرفون يقولون وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، هذا التعريف العام بالنسبة للتجويد. ويعني نستطيع أيضا أن نضيف كلمة إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والأحكام، كلمة الأحكام لندخل في الأحكام ما ليس من جملة المخارج والصفات، وأيضا ما يتعلق بالوقف، وقد ورد هذا كما مر معنا في تفسير لعلي بن أبي طالب في تفسير ورتل القرآن ترتيلا، أن الترتيل هو معرفة وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فدخول الوقوف أو الوقف في أبواب التجويد دخول ضروري جدا، حتى قال ابن أبي حاتم رحمه الله وهو من أهل الحديث كما تعلمون قال من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن، من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن، لأن الوقف له أثر بالغ في تمام المعنى، وهذا باب خاص يأتينا إن شاء الله. قوله هو الأخذ بالتجويد حتم لازم، يظهر أن هذا أنه يريد بذلك ماذا؟ الوجوب، لأن حتم ولازم من ألفاظ الوجوب، مش كده؟ من يحفظ من المراقي الشاهد على هذا؟ من المراقي من يحفظ هذا الشاهد على هذا؟ أيوة. فالحتم واللازم مقصودين وما في اشتباه الكراهة تنتمى. فهو هذا من ألفاظ يعني من مترادفات بالنسبة للحتم، هو من ألفاظ الوجوب. فالتجويد اختلف أهل العلم في حكمه، اختلف أهل العلم في حكمه، وذهب جمع من أهل العلم من العلماء إلى وجوب التجويد، منهم ابن الجزري رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل القراءة والعلم، ولكنهم يفصلون في المحققين، منهم يفصلون في هذا القدر الواجب، هل كل حكم من الأحكام الإتيان به واجب؟ يعني من ذهب إلى الوجوب في هذه الأحكام كلها استدل بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ القرآن من أهله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن عن أربعة، خذوا القرآن عن أربعة، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم من يؤخذ عنه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلم الناس القراءة، كيفية القراءة، ولذلك كان كثير من الصحابة يأخذون القرآن من فيه صلى الله عليه وسلم. ومن الكلمات المتواترة التي تدل على وجوب الأخذ عن الأشياخ في القرآن ما ثبت عن ابن مسعود وعن غير واحد ومن التابعين أيضا، القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة. وهذا الضبط، وهذا هو الذي يضبط القرآن ويضبط مفردات القراءات، أننا يعني أن القراءة في ضبطها تختلف عن الحديث، عن علم الحديث، تختلف عن علم الحديث. يعني إذا لم يرد القرآن عن أهله الذين يعرفون بالقراءة والإقراء أن يأخذه الخلف عن السلف، فإن القراءة لا تعتبر حتى وإن صح السلف، لأن القراءة الصحيحة لا تتوقف فقط على صحة السند أو القراءة فقط، وإنما أيضا مع صحة السند لا بد من مسألة ثبوت أصل التواتر بالنسبة للحرف أو للقراءة. يعني أضرب مثلا على ذلك، ثبت مثلا في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية مثلا، قول الله عز وجل في السورة، في سورة الشمس، في سورة الليل، أو الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى من دوني وما خلق الذكر والأنثى. أهل القراءة يعتبرون هذه قراءة شاذة، يقول في صحيح البخاري، موجودة في صحيح البخاري، يقولون قراءة شاذة لا يجوز القراءة بها، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يجوز أن نقرأ بهذه القراءة، مع أنها في صحيح البخاري. لماذا؟ لأن شرطا من الشروط قد انتقض، هذا الشرط هو شرط موافقة خط المصحف، كما سنرى في المراقي، يعني صحة الإسناد وجه عربي، ووفق خط الأم وجه ماء بي مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. فلا بد من توفر هذه الشروط، أن يصح الإسناد، أن يكون أصل التواتر الموافقة أصل المصحف، رسم المصحف العثماني، كل ما خالف الرسم العثماني فلا يصح أن يكون قراءة. فإذا القراءة لها قواعدها التي تختلف عن الحديث، ولذلك فرقوا ما بين الحديث والقرآن في مسألة، وقالوا لا تأخذ القرآن عن مصحفي، ولا تأخذ الحديث عن صحائفي، لا تأخذ القرآن عن مصحفي، ولا يعني لا تأخذ عن القرآن عن من حفظ من المصحف إلا أن يكون قد عرض قراءته على شيخ وأجازه في ذلك، أجازه في القراءة أو الإقراء، ولا تأخذ الحديث عن صحائفي، يعني عن إنسان أخذ الحديث فقط من الصحف من غير أن يأخذ أصل العلم عن أهله، من غير أن يأخذ أصل العلم علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آله. فالشاهد أن هذا العلم سنة متبعة القراءة. وعليه فإن القراءة ينبغي أن هذه القواعد لا بد منها لتحسين التلاوة فما هو القدر الواجب من التجويد؟ حاول أهل العلم، بعضهم قال كل التجويد واجب، كل الأحكام، ولكن نحن لو نظرنا إلى أحكام التجويد لوجدنا أنها تتباين، وليس كل علم من العلوم، أي علم من العلوم لا يمكننا أن نقول كل ما فيه يعني واحد من حيث الدرجة في الأهمية، وإنما يتفاوت، يعني مسائل العلم يتفاوت. ففي العلم ما هو أصل أو أصول، ومنه ما هو حواشي أو التوابع بالنسبة لهذه الأصول. فكذلك التجويد، التجويد فيه ما هو أصول أساسية وفيه ما هو مكملات. فما كان لا بد منه لأصل النطق بالحرف فهذا يعتبر واجبا. وبالتالي فإنهم للتفصيل في مسألة ما هو القدر الواجب وما هو القدر المكمل الآخر، قسموا نظروا إلى ضد التجويد. وطبعا ضد التجويد هو اللحن، فوجدوا أن اللحن ينقسم إلى نوعين، إلى لحن جلي وإلى لحن خفي، فاللحن الجلي هو اللحن الظاهر، وله صور متعددة كإبدال حرف بحرف، مثلا أن يبدل حرفا ما بحرف آخر، أو إبدال حركة بحركة تحيل المعنى، مثل أنعمت بدل أنعمت مثلا، مثل بسطت بدل بسطت مثلا، لئن بسطت يقرأ لئن بسطت إليك إلي يدا، هذا لحن جلي واضح. ومثل تحريك ساكن أو إسكان المتحرك، ومثل إشباع الحركة بحيث يولد ذلك حرفا آخر مثلا، ومثل تخفيف المشدد، ومثل تشديد المخفف، وهكذا. هذا كله يعتبر لحنا جليا واضحا. فصب عليهم ربك صوت عذاب، هو صوت فجعلها صوتا فتغير المعنى. كذلك يطبع الله بالطاء، يطبع الله فيقرأ كذلك يتبع الله على قلوب المعتدين، هذا لحن جلي فجعل الطاء تاء فتغير المعنى. إذن كل ما يحيل المعنى هذا لحن جلي. هذا اللحن الجلي يتفق أهل العلم على حرمة القراءة به من غير تعلم، من غير أن يذهب الإنسان هذا اللون من اللحن، يجب عليه أن يذهب هذا اللون عن اللون من اللحن. وهذا ما نطلق عليه إثم التصحيح، نصحح القرآن. تصحيح القرآن أنك تبتعد عن اللحن الذي يحيل المعنى، فتنتبه إلى الحركات، تنتبه إلى النطق الذي لا يغير المعنى. ولذلك فضلنا يعني هذا التغيير أو الرواية الأخرى، من لم يصحح القرآن آثم، الذي لا يصحح كتاب الله عز وجل على بعض المصححين من الأشياخ، هذا الذي نجزم أنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمرنا أن نأخذ القرآن من أهله، والقراءة سنة متبعة. أما اللحن الخفي فهو الذي يتعلق بأحكام التجويد، مثل يعني إعطاء الغنة أكثر من حقها، حركتين مثلا، أن نعطي الإخفاء حقه، أن نفرق ما بين الإخفاء والإقلاب، أن نفرق ما بين المفخم من الراء والمرقق مثلا، أن باين بين مراتب الترقيق ومراتب التفخيم، نفهم القلقلة. وهذا هذا يعني هذا اللون من المسائل من الأهمية لإكتاء الحرف رونقه وجماله اللائق به عند النطق. يعني عندما تعطي الراء يعني درهم، لا أقول درهم، درهم درهم، أرقق الراء، فالنطق به هكذا هو النطق الصحيح الذي يعطي الحرف مكانته الصحيحة اللائقة. صحيح أنك لو قلت درهم الكلام صحيح، أو اللفظ الكلمة الصحيحة، لكن ليست هذه هي الصورة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعلمها الناس. درهم، فتنطق هكذا درهم، فرعون، لا تقول فرعون مثلا، ولا تقول قرطاس قرطاس، وإنما تقول قرطاس، فتفخم الراء بدلا من الترقيق. فإذا من هنا نفهم التعريف الذي سيأتينا في قول الشيخ رحمه الله، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فحقها هي الصفات اللازمة، مستحقها هي الصفات المكملة، هي الصفات غير اللازمة المكملة، كالإمالة والترقيق والتفخيم. واحذر هنا، نحن يعني الترقيق والتفخيم الناشئين عن الحرف المستفل لا عن الحرف المستعلي. من يوضح هذا الكلام؟ أيوة، لأن الحرف المستعلي التفخيم فيه صفة لازمة. يعني مثلا حروف خص ضغط خض الضاد الطاء، هذا التفخيم فيه صفة لازمة لأنه أصلا هو حرف مستعلي، فالاستعلاء يلزم منه التفخيم، الاستعلاء يلزم منه التفخيم. لكن الحديث عن الأحرف التي تارة تفخم وتارة ترقق، مثل اللام والراء والألف والغنة، فهذه الأحرف تارة ترقق وتارة تفخم، وهي ليست من حروف الاستعلاء، فبالنسبة لها التفخيم أو الترقيق من الصفات غير اللازمة. فإذا هذا المراد بمعنى مستحق الحرف، إذا هناك حق الحرف وهناك مستحق الحرف. إذا نحن عرفنا بهذا قول الشيخ، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. لماذا الأخذ بالتجويد حتم لازم هذا التعليل؟ قال لأنه به الإله أنزل، أي لأن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هكذا بهذه الطريقة نطقا وقراءة، وهكذا ينتقل من عصر إلى عصر ومن جيل إلى آخر بالتواتر. وهذا الذي دعا الصحابة أن يقولوا القراءة سنة متبعة، سنة متبعة، ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف أقرأكها؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء، هكذا يقول ابن مسعود وهو يقرأ رجلا. فإذا هذا لا بد منه في هذا هو التعليل بالنسبة لي لوجوب تصحيح القرآن الكريم. ثم ذكر سببا آخر بالنسبة لحتمية التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. حلية التلاوة، فهو يكسب التلاوة حلية، يكسو التلاوة لباسا جميلا أشبه بالحلة، ويعطي الأداء والقراءة رونقا وجمالا، أي زينة، يعطيه زينة عند الأداء. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يحسن القرآن ويزينه بصوته، فما أذن الله عز وجل لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وفي بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ما استمع يعني مثلما يستمع إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فكل من قرأ القرآن على أحسن الصوت فإن الله سبحانه وتعالى يسمع قراءته ويحب عز وجل هذه القراءة على هذه الصورة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: وكان ذا يعني ذا صوت حسن وذا قراءة حسنة، قال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الصحابة دع يعني مدح أبا موسى لهذا. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. مر معنا هذا قبل قليل فعرفنا هذا هو تعريف التجويد. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. هذه إضافة تعريف، حيث قال إن التجويد أيضا هو رد أي إرجاع كل واحد من الحروف لمخرجه الأصلي، لمخرجه الأصلي. ورد كل واحد لأصله، أصله يعني مخرجه الأصلي. واللفظ في نظيره أي النطق في نظير هذا الحرف إذا تكرر كالنطق به أول مرة، كالنطق به أول مرة. ظللتم مثلا، ظللتم يتكرر الحرف مثلا، فينبغي أن تنطق الثاني كما نطقت الأول. وهذا معنى قوله واللفظ في نظيره كمثله، يعني كما نطقت الحرف الأول ينبغي أن تنطق الحرف الثاني. وهذه مسألة تتعلق بحسن الأداء، يعني بعض الناس قد ينطق الحرف إذا كان في بداية الكلمة نطقا صحيحا، فإذا توسط الكلمة أو كان في نهايتها فإنه لا يحسن النطق بالحرف، لا يتقن النطق للحرف. يعني قد يعطي مثلا قاف مثلا أو قال، يعطي القاف حقها من التفخيم، ولكنه إذا نطق بالقاف في وسط الكلمة فإنه ربما يذهب ببعض هذه الصفات أو بعض هذه المخارج. فينبغي أن ينطق باللفظ سواء كان في ابتداء الأول أو في الوسط أو في الآخر، ينطقه نطقا واحدا. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلف في اللفظ باللطف في بالنطق باللطف بالنطق بلا تعسف، باللطف في النطق بلا تعسف، أي أنه حين ينطق بالحرف فإنه يكمله من جهة صفاته المستحقة، الصفات المستحقة. من غير أن يصل به هذا التكميل إلى درجة التكلف، لأن الشيء إذا وصل إلى درجة التكلف خرج عن حده، خرج عن حد. يعني مثلا يعني لو أنه بالغ جدا مثلا في الهمس على سبيل المثال في الكاف فيقرأ يكفر أصلا، يقرأ يكفر، أي هو بذلك خرج عن الحد. أو إذا وقف مثلا على التاء أو الكاف في الهمس مثلا من قبلك، هذا تكلف. أو أنه يزيد في الاستطالة في الضاد مثلا، ولو هكذا كما قال الذهبي في زغل العلم وهو يتحدث عن بعض التكلف الذي يكون عند بعض القراء، قال: ينطق أحدهم الضاد فيخرج معه البصاق. يعني من تكلفه أنه ينطق الضاد، فمن التكلف يخرج مع الضاد البصاق، هذا زيادة يعني. أيوة، والله سبحانه وتعالى يعني لا يعني جعل هذا الدين وسطا لا تكلف فيه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وما أنا من المتكلفين، فلا تكلف في النصف. القراءة الصحيحة المقبولة هي القراءة الخالية من التكلف، لا يكون هناك تكلف. وأشار إلى 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 إلى, إلى ذلك في الشطر الآخر بقوله باللطف في النطق بلا تعسف، هذا هو عدم التكلف. ها باللطف أن يكون لطيفا أي سهلا عندما ينطق بهذه الأحرف من غير تعسف، فلا يتجاوز الحد. التعسف يعني من غير التشدد، يعني هذا التعسف يعني مبالغة وتشدد، بمعنى أنه ينطق الحرف نطقا سهلا. وهذا يعرفه من يد من له من يعني يتدرب على القراءة ويتمرن لسانه على النطق الصحيح، يعني يستطيع أن يقول هذا متكلف في القراءة وهذا متمرس ماهر، من جهة أنه ينطق بالحرف سهلا يسيرا من غير ما تعسف. ولا يعني هذا أن الإنسان في بداية التعلم قد لا يجد كلفة، لأنه استدرك بها على لذلك قال بعدها مباشرة قال وليس بينه وبين نطقه إلا رياضة امرئ بفكه، لأن بعضهم ربما يتهم المبتدئ بالتكلف، عرفت؟ وهذا طبيعي جدا أن كل من يبدأ ما لا يجيده يجد كلفة ومشقة عند النطق، كمن لا يستطيع النطق بحرف معين فإنه يحتاج أن يردد، يعني يستمع ويردد يستمع ويردد، هذا في البداية، يعني في البداية يتعب عندما يفعل، لكنه مع الزمن مع يعني نيران اللسان فإن ذلك فإنه يتعود يصبح ذلك أمرا عاديا. وهذا استدراك من الشيخ على ما سبق من قوله يعني مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ولذلك لا بد لك حتى تنطق نطقا صحيحا لهذه الأحرف أن تتعب شيئا ما، أو في البداية عندما تستمع إلى قارئ مجيد فتحاول أن تحاكيه في نطقه لهذه الأحرف إخراجها يعني صحيح، يعني إخراج هذا الحرف صحيحا. وأنا أنصح كما ذكرت ببعض القراء الذين يشهد لهم بالتجويد وشهد لهم أهل هذا العصر بالإجادة في التلاوة، وذكرت منهم محمود خليل الحصري، محمود خليل الحصري خاصة في أشرطته التي يقرأ فيها القرآن بطريقة التجويد اللي طريقة البطيئة، فإنك تستطيع أن تعرف كيف ينطق بالحرف نطقا صحيحا، أو حتى في يعني في الأشرطة المرتلة فهو ينطق لذلك نطقه جيدا. ولعله أجاد أكثر في رواية ورش منه في رواية حص، يعني هذا ملاحظ جدا أن الحصرية رحمه الله تعالى لما قرأ يعني القرآن برواية ورش كان أكثر تجويدا منه لما قرأ برواية حص. وهناك يعني بعض القراء الآخرين الذين أيضا في الإنسان أن يأخذ منهم ويستمع إليهم، منهم الشيخ عبد الباسط الصمد، يعني أيضا قراءته جيدة، يعني ويعني أيضا يعني له قدر من الاهتمام بالتجويد، له قدر كبير من الاهتمام بمسألة التجويد. أيضا محمد صديق الميشاوي، المنشاوي خاصة في المصاحف المجودة، في المصاحف التجويد. ومن القراء المغاربة الذين أنصحوا لو استطاع لسان أن يصل إلى بعض أشرطتهم الشيخ منير التونسي، الشيخ منير التونسي فقراءته جيدة ويعني مجود حقيقة. جيد في هذا الباب إن شاء الله. المقامات، علم المقامات هو علم يتصل بعلم الأصوات، هو علم يتصل بعلم الأصوات عموما، وعلم الألحان عفوا، الأنغام والألحان. والإشكالية في هذا العلم، في علم المقامات، أنه يصير القرآن نوعا من الغناء يعني، ولذلك لست بحاجة إلى تعلم المقامات، لأنه الأصل أن يتعلم هذا هم الذي يتعلمه أهل الفسق والفجور من المغنيين، يعني هم الذين يهتمون بهذا العلم اللي هو علم المقامات. لكن بطبيعة الحال القراءة، الإنسان لما يقرأ يعني هو سيوافق هذه المقامات، أنهم هذه المقامات عبارة عن استقراء للألحان والأنغام، يعني هو الحاصل أن هؤلاء استقرأوا الأنغام الموجودة يعني، فوجدوا هذه الأنغام يعني أدوها أسماء معينة، أعطوها هذه الأسماء. فهذه الأسماء أنت إذا قرأت قراءة جميلة أو وافقت صوتا حسنا توافق هذه، فيأتيك من هؤلاء من يقول أنت تقرأ على مقام كذا، وربما أنت لا تعرف هذا المقام يعني قطعا يعني تلقائيا. أيوة يعني أنت تحسن الصوت فتجد نفسك قد وافقت، لأن طبعا هذه المقامات يعني هي مسألة يعني استطابة واستشعار وتحسين، يعني الحس السوي يعني يعرف أن هذه قراءة حسنة، عرفت، نزولا وصعودا، خفضا ورفعا، يفهم أن هذا الصوت صوت حسن يعني ليس فيه نشاز، يعني لو حتى لو انتقل مثلا عندما يقرأ القرآن من صوت إلى صوت. لكن طبعا وهذه مسألة يعني من خلال سماعك للقراء المجيدين تكتسب هذه المسألة، من خلال سماعك للقراء المجيدين تكتسب بشكل طبيعي، لست بحاجة أن تقرأ مقامات. وأنا عجبت لبعض الذين يعني أفردوا للقرآن الكريم مواقع في الإنترنت أنهم قد خصوا المقامات بدراسة خاصة عند الحديث عن القراءة والتلاوة. وجدت هذا في بعض المواقع أنهم يتحدثون عن المقامات وأنواعها وأصولها ويستدلون طبعا بدليل اللي هو إقراء القرآن بلحون العرب، وهذا الحديث أصلا باطل يعني الحديث ما يصح يعني إقراء القرآن بلحون العرب يعني. المهم أن تتغنى بالقرآن، أن تجوده، أن تجهر بالقرآن وأن تجوده وأن تحسن صوتك، لأن الصوت الحسن يزيد القرآن جمالا يعني. في القرآن في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وبعضهم قلب الحديث وقال زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، هي زينوا القرآن لأصواتكم. فالقرآن فعلا يتزين ويصبح أجمل حينما يصادف الصوت الأجمل، يكون أكثر قبولا للنفس مع هذا الصوت. نعم، فلذلك لا ينبغي أن يكون هناك تكلف في يعني في تلاوة القرآن، بحيث أننا نجعله متساويا مع الغناء. وربما نذكر في آخر الحديث عن يعني شرح هذه الأرجوزة أو المنظومة عن البعض القراءات التي حرمها أهل العلم، مثل التطريب والتحزين، وعندهم أسماء يعني قراءة التحزين ونحو ذلك مما يفعله بعض القراء يعني. ويعني المصريين طبعا بيجيدوا هذه المسألة يعني، أنه لما يكون وقت العزاء بيحتاج إلى صوت معين، وفي الحفلات وبالافتتاح منكم التاهة. أيوة يعني يشبهون هذه الغناء، وهذا طبعا لا يجوز. يبالغون، يخرجون المسألة عن التجويد حتى، ذلك يعني الذي يتقيد بالتجويد يعني، بالتالي هذه يعني أنا يعني أسأل أحيانا، هل بعض الناس مثلا يقرأ القرآن بلهجته بالألحان الموجودة عنده مثلا، زي السودانيين بيقروا مثلا طبيعي عادي ما في مشكلة، لكن من الذي ما الشيء ما يعني ما هو الضابط لهذه الألحان؟ الضابط أحكام التجويد، الضابط أحكام التجويد، أحكام التجويد هي التي ستضبط هذا القارئ عن أن يشبه القرآن بالغناء، في المدود، لأنه طبعا في الغناء يعني ما في لا يوجد تقيد لمسألة المد الطبيعي والمد المتصل والمد، ما في تقيد بهذا بحسب اللحن. يعني هو مثلا قد قال هذه يمكن يمدها 20 مد، لأنه اللحن بيتطلب هذا، لكن هذا ما موجود في الغناء في القرآن. أنت ملزم أنك تنطق قال بحركتين فقط، وبالتالي التجويد هو الذي يضبط هذه الألحان، التقيد بالتجويد هو الذي يضبط هذه الألحان ويجعلها لا تخرج عن الأمر الطبيعي. نعم. ها؟ طيب يعني قراءته كويسة هاي. نعم. أيوة يقوم يتخير، ما هو التحزين هذا في كأنه بيبكي هو، يعني هو مش القراءة الحزينة أو فيها خشوع أو كده، هو في نوع يعني فيها اهتزازات في القراءة كأنه بيبكي يعني. وفي بعض الآثار خيركم خير من خير من خيرهم من إذا قرأ وأنتموه يخشع أو يعني يخشعكم أو كلا كذا، لكن برضو هذه لم يعني لم تثبت. الذي ثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التغني بالقرآن، حديث التغني وزينوا القرآن بأصواتكم ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، هذا الذي يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحسين الصوت. يعني ما يفسد الصلاة لأنه ما بيحيل المعنى، لكن برضو الإنسان ينبغي أن يجتهد في التصحيح قدر الإمكان، يعني ما يحاول أن هو يتساهل في هذا، قد يفسد قد يبطل، يعني قد يبطل يعني عندما يرى أن الإخلال بالفاتحة إخلال بالصلاة. لو في السنة لا ما بيفسد الصلاة، ما يفسد الصلاة. طيب نحن نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى التطبيق، يعني بالنسبة لما مضى بالنسبة لاستعمال الحروف هذا إن شاء الله في الدرس الذي يلي.